السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب الأدب: باب ما جاء في تقليم الأظفار. في تقليم الأظفار، الأظفار جمع الظفر معروفة، وهذا من نعمة الله أيضا سبحان الله، كون الظفر على الأصابع مما يجمل الإنسان. لو لم يكن الظفر بالحقيقة، لو سقط الظفر على أصابع متشوح، ولذلك هذه من نعمة الله. أيضا أنه يطول من رحمة الله تعالى مثل الشعر وكذا يتغذى، فلا بد أن يقلم ولا يترك إلى حد يكون فيه تشويه لخلق الإنسان وتغيير لخلق الله التي أراد أن يكون. فقد يطول ويطول الإنسان في الحقيقة. الله المستعان، هناك ناس يقلدون الكفار فيطولون رجالا ونساء أظفارهم، وفيها وسخ وفيها أشياء كثيرة قد تتجمع. فلذلك الحمد لله الذي أكرمنا بنبي ما ترك شيئا علم لأمتي أو وراه، والله عز وجل الرحيم بنا أخبره بكل ما يفيده المسلمين أو الناس عامة، فأمر به بالعمل به، وكل ما يضره نهى عن ارتكابه والإتيان به. فهنا باب تقليم الأظفار. قلم يقلم، قلم وأصله من القلم، والقلم قالوا أنه يقطع، يقطع هكذا القطع. ومن هنا الظاهر ما يعني حتى الأشجار إذا قطعت بعضها مع بعض ركبت، فيسموه هذا أيضا تقليم. تقليم إذا قد يركبون بعض الأشجار في بعض، لكن بقطع جزء من جزء حتى يركبوا بعضها. فالقلم بمعنى القطع، الظاهر قطع الأظفار. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا الحسن ابن علي الخلال، وهو ثقة وغير واحد أيضا من مشايخه، قالوا أخبرنا، قالوا كلهم قالوا أخبرنا عبد الرزاق وهو الصنعاني الإمام صاحب المصنف أنه قال أخبرنا معمر ابن راشد عن الزهري عن سيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة. خمس عامة يأتي في الحديث خمس وخمس، فقالوا أنه العدد إذا كان مذكر فالمعدود يكون مؤنث، وبالعكس إذا كان العدد مؤنث فالمعدود يكون مذكر ومؤنث. فالحاصل هنا، فقالوا خمس خصال أو خمس خلال من الفطرة، خمس خصال من الفطرة، وحذف لكونه معلوما إن شاء الله. خمس من الفطرة، الاستحداد، الاستحداد سين للطلب، قالوا فعل، إذا كان فعل يفعل فعل، لكن استفعل طلب الفعل، طلب الفعل، نصر بمعنى نصر، لكن إذا طلب النصر ماذا يقولون؟ استنصر. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. فهنا السين للطلب، أي طلب الإنسان الحديد بما يزيل به شعر العانة، وهذا من الكنايات الكريمة باللغة العربية في الحقيقة، الاستحداد، استعمال الحديد. وكرهوا ذكر العانة، لكنه إذا لزم الأمر فيذكر. فالمقصود الاستحداد، أي استعمال الحديد للرجال والنساء لإزالة شعر العانة. العانة قالوا أنها هي كل ما يكون حول الذكر أو حول فرج المرأة، وكذلك حول الدبر، كل هذا الشعر ينبغي أن يزيل الإنسان. ولذلك الحمد لله، وهذا كان في المسلمين، والدنيا كلها تعترف، الآن تعترف، من قبل اعترفوا أن أنظف حالة يكون فيه الإنسان المسلم، المسلم في أنظف حالة في كل شيء، وخاصة إذا توضأ. من الغريب ما ندري هل هو يعني تخيل أو توهم منه، قال أنه بعضهم قام عندهم ما عندهم عمل، عندهم تحقيق والحكومات تؤيدهم وتساعدهم وتمولهم أن يقوموا بالتحقيق، فقاموا بتحقيق المتوضئين المصلين الذين يصلون ويتوضعون، فيكون حوله هالة من النور، يصورون هكذا هالة من النور. أما هذا فهو مفقود من غير المسلمين هكذا. وأشياء أخرى أيضا ذكروا مثل هذه، قالوا إن النساء المسلمات قد تكون أطهر وأقوى وأنظف وكذا. ومن هنا ما ذكروا أن قاموا بالتحقيق في أو بإجراء البحوث في نساء مسلمات، فوجدوا أن نساء المسلمات أعف ما تكون، وأما نساء غير المسلمات ففي الطهر الواحد قد تحمل إيش يسمونه أرشفة مختلفة من الرجال، قد يجامعها عدة أشخاص، فهذا يحدث فيها أمراضا كثيرة. أما المرأة المسلمة فهي بعيدة عن مثل هذه الأمراض، ولذلك إيدز وغيرها في الكفار ما جاء هذا المرض إلا من عندهم وما عرف إلا من عندهم. فيكون الحمد لله الذي أكرمنا أن التنظيف في الحقيقة لا شك فيه، يعني هذا من أهم ما يكون. ومن هنا قالوا النظافة من الإيمان، وليس في الحديث النظافة من الإيمان أي من أعمال الإيمان ومن شعب الإيمان في الحقيقة. فتقديمك للأذفار الاستحداد هذا من أهم مواضع النظافة. كذلك الختان، الختان في الرجال وفي النساء، وألا ما ذكر العلماء في هذا الباب تقرؤون كتاب تحفة المودود في أحكامه المولود، فقال رجح ابن القيم رحمه الله أن عمل الأمة وحتى من زمن ما بعد الصحابة أنهم ما كانوا يوجبون ختان النساء، إنما يوجبون ختان الرجال. فالختان للرجال هذا واجب، وأما في النساء فمكرمة في النساء. أيضا الختان في النساء قد لا ينضبط، وذكر العلماء له أسباب، خاصة الذين لهم عناية بالطب، وقالوا إذا قطعت عذرة المرأة ويسمونها ماذا، هذا الذي يكون مثل عرف الديك أو كذا، خاصة إذا كانت شابة وإذا كانت قوية فعند الشهوة تقوم هذه ويظهر، فهذا يقطع شيئا منها، وإذا قطع من أصلها أو قطع أكثر من لازم فتموت شهوة المرأة، سبحان الله تموت شهوة المرأة. أما الرجال فيعدله شهوتهم في قطع الغلفة، لأن هذا وارد وهذه دراسة واضحة جدا أمامهم، قالوا إن الذين لا يقطعون القلفة هذه ولا يختتنون فهؤلاء عندهم شهوة تكون ضعيفة عند النساء، لأنها كلما جاء عليها الثوب أو كذا فيقوم ينتصب أو شيء، لكن عند النساء يكون ضعيف، وعند المسلمين يكون قوي لأنه عند الحاجة هم يحتاجون. نعم، فقالوا أن قطع الغلفة فيها هذه فائدة طبية، وفائدة أخرى أنها تكون نظيفة لا تحبس البول، أما القلفة إذا كانت مغطية فالبول يبقى، وبالفعل هم لا يغسلون أيضا، فتأتي أمراض. والآن المثقفون في بلاد الهند، نعرف المثقفون هم الآن من أول ما الولد يكبر أو شيء فيختتنون، سبحان الله. شوفوا الفطرة ساحت عليهم، الفطرة فرضت نفسها عليهم. وثانيا قد عرفنا هذا أن هناك ناسا وثنيين قد تزوجوا في أول ليلة، فأول ليلة انشقت الجلد كله وبقيت المرأة عنسة حتى شفي بعد شهر شهرين، فهذه كلها من مضارها، لأن القلفة هذه تكون لينة وتكون يعني مانعة من الدخول وكذا، فيكون انشقت حتى يقولون تصلخ فبقي مسكين إنام. هذه كلها وقايع في الحقيقة، حقائق. ولذلك الإسلام كل ما جاء فيه لا يجوز للإنسان أن يفكر أن فيه خسارة له، كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان من الآداب أو من الواجبات أو من الفرائض، كلها فيه خير للإنسانية عامة. والختان وهو قطع قلفة الرجل وقطع ما يكون على فرج المرأة مثل عرف الديك، هكذا شبه على كل حال. وقص الشارب، الشارب قصه، شارب سمي شارب لأنه يشرب مع الإنسان خاصة إذا كان، ولذلك قالوا الإمام مالك وغيره كانت لهم عناية في الحكم فيه، قالوا يقطع حتى يظهر بداية الشفا، هذا يعني يكون فوقه هذه كلها، حتى إذا شرب لا يشرب ما هو الشعر، لأن الشعر موضع التنفس وموضع قد يكون هناك مخاط أو شيء فيختلط مع الماء فيضره. ولذلك في الحقيقة قص الشارب إلى حد لا يكون طويلا ولا يكون يدخل ما في الماء ولا في ما الطعام لا يتلوث، فيكون هذا هو القدر الذي يجب أن يقطع الإنسان، ولا ينبغي أن يكون يطيل حتى يكون يغطي الشفة. هذا هو الذي قرره الأئمة رحمة الله، وخاصة مالك رحمه الله كان يقول أنه يقطع حتى يظهر بداية الشفة هذه. أما حلقه فهذا ما جاء فيه في الحديث، انظروا الآن في الحديث الذي جاء فيه الاستحداد هناك للآنة، وجاء عشر من الفطرة وفيه حلق العانة، جاءت لفظة هكذا، وفي الوقت نفسه جاء قص الشارب، وفي الوقت نفسه نتف الإبط، نتف الإبط ما جاء فيه حلق الإبط، سبحان الله. هذه كلها لها فوائدها عظيمة جدا. كان شيخ لنا يدرس الحديث ومن كبار حكماء، حكيم بمعنى الطبيب العربي، طب عربي كان من كبارهم، وكان حتى يعالج بين المغرب والعشاء مجانا للناس، فكان يدرسنا رحمة الله عليه، فذكر أن الاستحداد خاصة استعمال الحديد لحلق العانة هذا من أفيد ما يكون، يقوي الموضع ثانيا. وأما النتف فهذا يضعف، كذلك استعمال النورة جائز، لكن الحلق الذي جاء في الحديث هو الأفضل لكل حالات، لكل الحالة، وخاصة لتقوية الموضع، حتى يقول أنه على الحلق يقوي الموضع ويقوي الشهوة إلى آخره. وجاء نتف الإبط في الحديث غير هذا، جاء نتف الإبط وما جاء على حلقه، لأن نتف الإبط قال الشيخ هكذا قال: إذا كان أحد يتعاهد من أول ما ينبت له شعر الإبط يتعاهد نتفه لا يصيبه البعصور، هكذا قال لنا هو، قال البواصير ما تأتي للشخص الذي ينتف إبطه من أول ما ينبت. فالنتف في الحقيقة جاء في الحديث لحكمة، ينتف الإنسان. ثانيا أن النتف لا يجعله، لا يجعل الشعر غليظا، والحلق يجعل الشعر غليظا، فالروائح التي تتجمع هناك تزيد. هذه كلها من فوائدها، من فوائدها. نعم، فالاستحداد استعمال والختان وقص الشارب، حلق الشارب ما جاء في حديث في الحديث إلا أنه قال أحفو الشارب، أحفو الإحفاء هو المبالغة في القص، لكن الإمام مالك قال الإحفاء لا يدخل فيه الحلق، ومن حلق شاربه يعزر، هذا قول مالك رحمه الله منقول عنه، من حلق شاربه كأنه جاء بشيء مخالف للشريعة يجب أن يعزر تعزير تأديب، فالحلق لا يجيز الإمام مالك رحمه الله، وهو الذي يتمشى مع ألفاظ الحديث وفعل الأئمة رحمة الله عليهم. نعم، فالحلق لا يصح، لكن غاية ما فيه أنه يبالغ في القص ويكون آخر درجة قد يكون لا بأس فيها، لكنه يحلق فهذا ليس بمطلوب. الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط، نتف الإبط كما هو معروف بالحقيقة، وهذا أمر واضح جدا أنه إذا كان يحلق فيكون يعني يتجمع فيه الأوساخ أكثر والشعر يقوى، لكنه إذا كان من بداية الأمر ينتف يكون سهل عليه. يقول ابن عبد الحكم تلميذ الشافعي رحمه الله يقول: دخلت على الشافعي رحمه الله وإيش لفظته والحجام
أو لا. والمزين، والمزين يحلق إبطه، فقلت أليس من السنة نتف الإبط؟ يقول ابن عبد الحكم التلميذ للشافعي رحمه الله أليس من السنة نتف الإبط؟ قال نعم أعرف أن السنة نتف الإبط ولكن لا أقوى عليه، يعني نتف كأنه يؤذيه، يقول لا أقوى عليه. وهو إذا ترك الإنسان المدة وجعل يحلق فيقوى الشعر إلى حد وجذورها تقوى، فيكون لا شك في أنه صعب عليه نتفه، لكن إذا كان من أول الأمر ينتف ويعلم المراهق منذ ما يطلع منه فيكون له سهل إن شاء الله دائما. نعم. قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار، هذه خمس من الفطرة، هل هي كلها واجبة؟ نعم واجبة، لكن لها خلاف في قول العلماء كم من المدة يترك في الاستحداد، يترك في كم من المدة في الختان وقص الشارب وكذا. فبعضهم قال أنه الاستحداد ينبغي أن يكون كل ما احتاج الإنسان، أما الاحتياج قد يكون الإنسان لا يبالي بنفسه لا يحتاج إلى شهر شهرين. لكن أحسن ما يفسر به ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لنا، وهذا شيء واضح جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لنا ألا نترك حلق العانة أكثر من أربعين يوما. هذا هو التوقيت ينبغي أن يكون الذي يظهر، والله أعلم. إذا كان الإنسان يترك بعد هذا يخاف أن يكون آثما أيضا. والختان قالوا أنهم العرب ما كانوا يختتنون، حتى ابن عباس رضي الله عنه الحديث الصحيح قال مات النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ختين، وما كانوا يختتنون إلا إذا أدرك، ما كانوا يختتنون الغلام إلا إذا أدرك، يعني بلغ قريبا من الحلم. وهو الذي قال لما دخل في منى بين الصفوف بأتانه قال وقد ناحزت الاحتلام، فالظاهر أنه في عمر كبير قد يكون 12 سنة 13 سنة يكون قد اختتنا. لكن قالوا الأفضل كما جاء في الحديث أنه جاز أن يؤخر، لكنه إذا كان كما جاء في الحديث ويختتن يوم سابعه أيضا، هذا الحديث أظن يختتن يعق عنه في يوم سابعه ويحلق يختتن، بعضهم قال هذه زيادة من بعض الرواة، لكنه ولذلك يظهر والله أعلم في الصغر قد يكون أفضل، لكن ليس صغيرا جدا. وهذه تجربة في الحقيقة، أحد من الأولاد اختتناه قبل يعني يمكن في أسبوعين، وبعد ما كبر سنة ثلاث سنوات كأنه ما ختن، ما هو مختون، فيحتاج مرة ثانية. فيكون إذا كان كبر شيئا ما سنة أو سنتين فهذا قد يكون والله أعلم أفضل، لكنه إذا اختتن أكثرهم إذا اختتن في 15 يوم وكذا يكون أريح لك أنت ولأمه، وبأنه من من أقرب وقت يشفى لأنه حركته قليلة وكذا. أما إذا كان قريب فربما يحك وربما كذا، فهذه كلها واقع الأمر. فيكون الختان في الحقيقة بعد اليوم السابع متى تيسر له، والآن في هذا الزمان في الحقيقة أيضا هم ينظرون إلى الدم، دم الطفل هل يعني يتحمل الختان أو لا يتحمل، فلا بأس فيها ينظر هذه الحاجات، لكنه لا يترك إلى أن يبلغ والله أعلم، لأن بعد البلوغ كشف العورة عند الحاجة فقط جائز إذا كان المسلم جديد. كذلك الختان واجب لا شك فيه، ولذلك أوجب الله تبارك وتعالى على أبينا الذي نحن على ملته أنه اختتن وهو ابنه 80 سنة، بنفسه قالوا اختتن، علمه الله تبارك وتعالى وأوحى إليه فاختتن بنفسه. وكذلك قالوا المسلم الذي قالوا أن الذي الذمي إذا أسلم لا يحج حتى يخ، هذا قول ابن عباس رضي الله عنه حتى يختتن، وهو قول مالك رحمه الله أيضا لا يحج حتى يختتن، لأن الحج لا يصح. قالوا كذلك صلاته إذا كانت القلفة باقية وفيه لا ينظف البول وكذا فيكون نجاسته معه ولم يتطهر. فأرى كل حال يجب على أي شخص أسلم جديدا أن يختتن ولو كان كبيرا والآن الأطباء يقومون بهذا في المستشفيات للكبار. نعم. قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر. وفي الشارب هذه أطراف الشارب الذي يسمى السبال، والسبال تسمى اللحية أيضا. أما الأطراف إذا تركها مع اللحية، هذه الأطراف التي ليس هي فوق الشفة الذي هي طرفها في آخر طرف الشفة، إذا كان تركها فهو قالوا جائز. وكان عمر رضي الله عنه يربي الشفال السبال، فإذا أهمه عمر كان يفتتر وينفق. هذا في روايته ابن سعد هكذا، كان إذا أهمه عمر فكان يفتل وينفق حتى يكشف عنه بهذا المعنى. فالحاصل أن هذا أكثر شيء الذي أراد الإنسان إذا كان يطيل، فهذا الطرف هو الذي جاز. أما هذا الطرف الذي يأكل ويشرب معه فلا يجوز أن يطيل أكثر حتى يدخل معه في الماء أو في الأكل، على ما قال الأئمة أنه آخر طرف الشفة يكون مقطوعا. وإن كان هنا شيء من كبيرا لا بأس فيها، لكنه لا يكون يغطي الشفة العليا. وأما هذه الذي يسمونها ماذا أنفقة، فهذه من اللحية، لأن الحديث فيه أن أنس رضي الله عنه قال ما كان بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الشيب ولم يكن فيه إلا 12 شعرا في أنفقت ومنها في أنفقته أو بهذا، كأنه يعني ذكر هذا أنه من اللحية. فالحاصل على كل حال يعني لا يجب هذا قصه إن شاء الله إلا إذا كان يتشوه أو يدخل في الفم شيء من هذا النوع. نعم. وتقديم الأذفر. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح وأخرجه البخاري بهذا اللفظ بهذا الإسناد أيضا. واختلف في وقت الختان هو هذا، لأن مدة الختان لا تختص بوقت معين هكذا قالوا، وليس بواجب في حالة الصغر. واستدل لهم بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه 80 سنة، واختتن بالقدوم أو قدوم مكان في فلسطين، أو بالقدوم، بالقدوم يعني الذي يقطع منه الخشب. كنا نقرأ على الشيخ هذا، فواحد من الطلبة كان نشيط جدا في الأسئلة، قال كيف يكون اختتن؟ فالشيخ صور له، قال جلس على خشب وكشف وضغط على القدوم وانقطع. فذكر الشيخ كيف هو بالقدوم، قال جلس في مكان على خشب كذا ثم أخذ القدوم وضغط عليه وقطع. فلا التفسير الذي قالوا بالقدوم الذي يقطع به الخشب وينجر به الخشب، فهذا ليس ببعيد أيضا، لم يجد شيئا إلا هذا والله أعلم. ثم بعد ذلك هنا انظروا الحديث الذي جاء فيه وهو إن شاء الله صحيح أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين يوم 7 من ولادتهما. أخرجه الحاكم والبيهقي من حديث عائشة وأخرجه. وإذا قلنا بالصحيح استحب أن يختتن في اليوم 7 من ولادته، فليس له وقت محدد، لكنه قبل البلوغ ينبغي أن يكون، لأن بعد البلوغ كشف العورة يأتي فيه محذور آخر. نعم. ثم بعد ذلك قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زايدة عن مصعب بن شيبة. مصعب بن شيبة هذا قالوا لين الحديث، إلا أن الترمذي المسلم رحمه الله أخرج هذا الحديث من طريقه، لأنك إذا ذهبت تبحث فكل هذه الخصال، هناك في الحديث السابق 5 من الفطرة وهنا ذكر 10 من الفطرة، كل هذه الخصال جاءت في روايات أخرى صحيحة. ولذلك تقول كيف أخرج مسلم من راوي ضعيف، أو من راوي ضعيف مسلم البخاري يخرجون أو من رام قد يضعف في حفظه أيضا لحكمة من الحكم، قد يكون سند عالي أو شيء، بشرط أن يكون له متابعات والشواهد، فالحديث يكون صحيحا. ولا يقال إن كل من أخرج له البخاري ومسلم فجميع أحاديثهم سواء كان في غير البخاري أيضا فهو صحيح، لا يقال. وما ما قالوا فيه تجوز وتجاوز، قالوا من أخرج له البخاري ومسلم فقد جاوز القنطرة، نقول جاوز القنطرة في الحديث الذي أخرج فيه. أما إذا كان أكثرهم كلهم ثقات، لكن إذا أخرجوا من راو موصوف بضعف الحفظ أو مختلط أو شيء، فلا بد أن يكون له متابعات وشواهد لا يشك في صحتها. فعلى هذا لو ذهبت وإذا كان وصلتم إلى كتاب طرح التثريب، طرح التثريب في شرح التقريب، تقريب الأسانيد، هذا للعراقي رحمه الله ولي الدين، وقد شرح نصفه وعجلة المنية، فأكمل له ابنه أبو زرعة، فكتاب مفيد جدا، وخاصة هذا من عمل ولي الدين رحمه الله تلميذ ابن شيخ ابن حجر، قد فسر في كتابه تفصيلا جيدا وذكر له متابعات والشواهد. عشر من قال مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب وهو العنزي أيضا ثقة أو صدوق، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها خالته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. وفسر انتقاص الماء في حديث آخر هو الاستنجاء بالماء. هنا قال قص الشارب كما مضى بنا، إعفاء اللحية أيضا عفو اللحى، وقص الشوارب في الحقيقة جاء بأمور عدة ألفاظ: عفو اللحى، أرخ اللحى، هذه كلها ألفاظ صحيحة، أرجو اللحى، وفروا اللحى، وفروا اللحى. فإعفاء اللحية بحيث لا يمسها بسوء إذا لم يكن طالت كثيرا طول الشهرة، جاء كلام العلماء إذا طالت بحيث يشتهر بالأمر أنه طويل جدا فهذا ينبغي أن يقطع أو يقطع جزءا منها من أسفل، ليس معناه أنه كما يعينون الآن أن يكون ما تحت القبضة، ما تحت القبضة. هذه الآن لو قلنا الآن الشباب أو الناس لو التزموا على ما تحت القبضة أيضا فيه خير كثير، لكن المقصات قد تطغى ولا يبقى إلا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، نعم هكذا. فلا يصح هذا، إنما هو إذا قص القص ما يأتي إلا إذا وصل إلى حد الشهرة. حد الشهرة قالوا طولا وعرضا إذا كان يعني مشوه، هذا قول مالك، أخذوا من قول مالك رحمه الله. الإمام أحمد رحمه الله نقل عنه أنه كان يأخذ من طوله وعرضه وليس بصحيح، كذلك جاء حديث ضعيف لم يصح بالموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ لحيته من طوله وعرضه، هذا مختلق ومكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيترك الإنسان لحيته على قدر ما يمكن. إذا وصل، وأنا رأيت في واحد من الإخوان، ربما إذا قلت في دبي ما يكون أحد مثله في اللحية، وهو عمره كله 23 سنة لكن لحيته تصل إلى تحت السرة، موجود هو ومتمسك على هذا. قلنا له إذا وجدت فرصة تزوج، لكنه ما مسها بسوء، نعم أبدا. سبحان الله، رأيته قبل قريب. فالحاصل على كل حال هذا بينه وبين الله، يتركه إن شاء الله، ما دام يتركه لوجه الله فلا يلام. لكن القص هو الذي قد يكون من يقص لحيته يلام إلى حد ليس إرخان ولا إرجان ولا ما تحت القبضة، إذا كان أكثر من هذا فلا شك أنه مخالف لما جاء في المطلوب من أمر بالإعفاء اللحية والأمر بتوفير اللحية. وفروا، أوفوا لها، أرخوا لها، أرجوا لها، كل هذه أمور والأمر يدل على الوجوب إذا لم يصرفه صارف. هذا هو القول فيه على كل حال. والسواك, والسواك أيضا هو السواك من أي شيء يكون, مما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك حتى من جريد النخل, كذلك كان عندهم معروف بشام البشام, وكذلك هذا الأراك ولو قضيبا من أراك. نعم, كل هذه كانت مستعملة, فيجوز للإنسان أن يستاك من أي شجرة يكون لا يكون ضارا ولا ساما, أي شجرة. نعم. أتذكر إذ إيش يقول, أتذكر إذ تودعنا سليمة بدمع حاطل وهو السلام, أتذكر يوم تسقل عارضيها بفرع بشامة سقي البشام. سقي البشام يعني البشامة, البشامة هذه معروفة الآن, نكهة طيبة فيها, ومنها يخرج الزيت هذا الذي يسمونه إيش, زيت بلسان, زيت بلسان منها. فأي شيء يستاك منه الإنسان وينوب عنه لا شك فيه ينوب نيابة, وليس هو الأصل, ينوب نيابة هذه الفرش وغيرها, لكن الأصل فيها الذي يلمع وينظف السن هو من السواك المعروف. نعم. والسواك, ومتى يجب السواك؟ قالوا لا يجب دائما, وقد يتعدى الواجب الأصابع هذه كلها والله أعلم, لا نجد في عمل الصحابة, لكنهم يقولون يكفي أن يتسوك بأصابعه لا ينظف. الصحابة كانت, كان سواء موضع القلم من الكاتب, يعني كانوا يحطون هكذا, فإذا توضوا وكذلك إذا حضروا الصلاة كانوا يستاكون, فالأصابع وحدها لا تكفي. بعضهم قال إذا حصل له القلح, القلح هو الصف كون اصفرار الأسنان, إذا حصل يعني ترك السواك حتى اصفر لونه فوجب عليه أن يستاك, هذه كلها ليس والله أعلم, إنما إذا وجد الإنسان رائحة فيجب عليه أن يستاك, ولا يدخل في المسجد من يكون في فمه رائحة كريهة إذا كان أكل من هذه الأشجار أو شجرات. الحاصل السواك لا يقال أنه إذا يجب إذا سار لإصفر لونه, فهذا يكون يعني ربما إذا ترك شهر كامل فكيف يرتاح له. وقالوا السواك له فائدته في نظافة القلب, نظافة الرئة والمرارة وغيرها كلها. لا يتعين النبي, قلنا لذلك قلنا النبي صلى الله عليه وسلم استاك من جريد النخل, جريد النخل هذا ثابت في الصحيح. نعم. والاستنشاق, والاستنشاق هو سحب الماء في الأنف عند في الوضوء, ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله الاستنشاق والاستنثار واجب, إذا توضأت فمضمض واستنشق, هكذا جاء. فمن الأمر مضمض, مضمض أيضا تحريك الماء في الفم, وكذلك أن يطلع الماء في الأنف, وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما, لأن هناك قد تتجمع بعض الرطوبات وتنشف, والإنسان قد يتأذى في التنفس وغيره وقد يحدث له أمراض. ولذلك كلما يكون الإنسان إن شاء الله ينظف نفسه فيكون سبحان الله. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه مع كونه بصيرا, بعد كل شوية كنا نرى أنه يأخذ عنده, ما كان يستعمل المنديل هذا, إنما منديل أهل الهند هذا الذي نعم الصغير, ما هو كذا, هم يستعملون إلى الآن كثير منهم دائما, فكان دائما الشيخ يدخل فيه وينظف وينظف حتى في مجلس الناس, يعني كان كأنه يحس حتى لا يظهر شيء رحمه الله. نعم, رأيته هذا عدة مرات. فينبغي للإنسان أن يعتني بمثل هذه الأشياء. الاستنشاق مفيد جدا لا شك فيه, بحيث يخرج ويلين الرطوبات المتجمدة قد تكون مؤذية للإنسان, وقد تأتي فيه أمراض أيضا, سرطان الأنف يأتي بالتجمع من هذه الأشياء كما قالوا. والاستنشاق, والاستنشاق يستلزم الاستنشار, استنثار, يعني إذا استنشق لابد أن ينزل, وليس معناه وإذا دخل شيء من الحلق في غير حالة الإحرام لا في غير حالة الصيام لا يضر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وقص الأظفار، تقليم الأظفار، وغسل البراجم. البراجم غير واحد قال السنة، لكن الإمام أحمد، ولذلك أنا ذكرت كأنه غيرهم يقولون سنة، لكنه هو قال لأن فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. وبالغ في الاستنشاق كذلك قال: إذا توضأت فمضمض واستنشق، رواية صحيحة. أما البراجم، البراجم ما هي؟ هي الثنايا التي يكون على أنامل، ظهر الأنامل، هذه براجم. ومن الداخل إيش يسمى؟ الرواجب. هذه رواجب، هنا من هنا رواجب، وهذه شوف ساعة اللغة العربية، هذه براجم. هو الإنسان قد يكون يعني يمتهن أعمال شاقة وغيرها، قد يكون براجمه خشنة. المرأة أيضا قد تكون تعجن عجنة مثلا، قد يكون يبقى فيه شيء، فعند الوضوء لا يكون يسيل الماء، فلعيتنا بغسل البراجم لهذا المعنى حتى يسل الماء جميع أعضاء الوضوء. هذه براجم، وهذه يسمى رواجب من الداخل. نعم. فغسل البراجم ونتف الإبط وحلق الآنة وانتقاص الماء، أي الاستنجاء بالماء. الاستنجاء مطلق إنجاز، ولو بالأحجار ولا يكون أقل من 3 أحجار، لكن بالماء أفضل. فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المتطهرين. فيكون كان ما سبب نزوله ذكر أنهم كانوا يستعملون الأحجار، أهل قبى كان عندهم ماء غزير كثير وأصحاب النخيل، فكانوا يستعملون الأحجار، يتبعون الأحجار الماء، أو كانوا يستعملون الماء لغسل البول والبراز، فهذا لا شك أنه أفضل استعمال الماء. وهذا ما عرفه إلا المسلمون في التاريخ، وما قبل المسلمون ما كانوا يعرفون. بعضهم كان يترك، وحتى هؤلاء الأوروبيين ما عرفوا غسل هذا المكان إلا قريبا قريبا فقط من اختلاطهم بالمسلمين، وإلا يمسحون دائما. ولذلك لا تجد في إلى الآن في بيوت قديمة اشترى الناس وسكننا فيها في لندن وغيرها، وجدنا ليس فيه حنفية ولا شيء تأخذ منه الماء مطلقا. المسلمون إذا بنوا فيحطون فيها الشفاط أو كذا، شطاف أو شفاط يا شطاف تغسل بها، لكن هؤلاء ما يبنون. فقالوا أننا استفدنا، بدأوا يغسلون أيضا، قالوا استفدنا هذا من المسلمين. هذا رئيسهم كان قال هذا الكلام في بريطانيا، قال نحن استفدنا من المسلمين شيئا كثيرا وهم مواطنون صالحون إلى آخره. هذا الذي راح قبل إيش اسمه كان. فالحاصل أنه استنجاب الماء هو الأفضل لا شك فيه، لكن تجدون في طريق مطالعاتكم بعضهم كره الاستنجاب الماء. عجيب، ليش كره الاستنجاب الماء؟ قال أنه تنتشر النجاسة في اليد وفي كذا، ولا يعني ينحسر في المكان. أما ذاك فيكون استعمال الأحجار فقط، فيجعل النجاسة منحصرة حتى ينشف من ذلك المكان، هكذا يبحثون. لكنه جاء في الحديث استعمال الماء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج قال مغيرة بن شعبة: كنت أخرج أنا وغلام النحوي ماء إداوة كان يستنجي بها صلى الله عليه وسلم. نعم. قال زكريا بن أبي زائدة: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. انظروا، هذا دليل على ضعف حفظه. 10 من الفطرة: قص الشعر بواحد، إعفاء اللحية 2، سواك 3، استنشاق 4، قص الأظفار 5، غسل البراجم 6، نتف الإبط 7، حلق العناء 8، انتقاص الماء 9. قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. يعني المضمضة أيضا هي من الفطرة أو من أمور الفطرة، وهي جاء قال القاضي نعم ونعم قال إلا أن تكون العاشرة. قال النووي: هذا شك منه. قال القاضي ولعلها الختان المذكور. قد يكون هذا هو، والله أعلم. هو الأصل، لأن الختان هنا ما ذكر في هذه العشرة، فذكر تسعة فينبغي أن يكون الختان هو العاشر، لكن الراوي مصعب بن شيبة قال نسيت العاشرة، فليس ببعيد أن يكون هو الختان ونسي، فقال إلا أن يكون إلا أن يكون ماذا؟ المضمضة. فقاضي إياض رحمه الله كأنه يقول لعلها الختان المذكور مع الخمس، وهذا القول هو الأولى، يعني يكون عشر من الفترة مع هذه الأشياء زائدا على الختان. نعم. يقول هنا الشيخ الشارح رحمة الله عليه يبين لكم مسألة حديثية تخريجية والحكم للحديث، فقل فإن قلت كيف حسن الترمذي هذا الحديث وفي سنده مصعب بن شيبة وهو لين الحديث، وكيف أخرجه مسلم في صحيح؟ قلت قال الحافظ في الفتح بعد ذكر هذا الحديث مصعب بن شيبة وثقه ابن معين والعجلي وغيرهما ولينه أحمد وأبو حاتم وغيرهما فحديثه حسن. قوله شواهد في الحديث عن أبي هريرة وغيره، فيقول فالحكم بصحته من هذه الحيثية سائغ، يعني الظاهر والله أعلم يكون التصحيح لأجل الشواهد، وإن كان هذا الإسناد لو كان هو منفردا به كان يقال إنه ضعيف أو إسناده ضعيف، إلا أن الشواهد جاءت خمس من هذه مذكورة، جاءت أربعة في حديث أخرجه البخاري، وكذلك الروايات الأخرى التي ذكرها الأئمة رحمة الله عليهم منفردا جاء في الأحاديث الكثيرة، إفاء اللحية وانتقاص الماء وغسل البراجم وغيرها، منها قد تكون واجبة في الفور ومنها قد تكون على تمهل، فينبغي للإنسان أن يتعاهد هذه الأشياء التي هي ظاهرة في نفسه. ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في التوقيت في تقليم الأظفار وأخذ الشارب. قال حدثنا إسحاق، توقيت في تقليم الأظفار وأخذ الشارب، قال حدثنا إسحاق بن منصور أنه قال أخبرنا عبد الصمد وهو ابن عبد الوارث أنه قال حدثنا صدقة ابن موسى. هذا صدقة ابن موسى أبو محمد قال صاحب الدقيق، هو الذي قالوا دقيقي. نعم. هذا صدوق له بعض الأوهام. قال حدثنا أبو عمران الجوني، أبو عمران الجوني تابعي، هو اسمه عبد الملك بن حبيب، عبد الملك بن حبيب أبو عمران الجوني من الثقات، عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت لهم في كل أربعين ليلة تقليم الأظفار، وقت لهم يعني آخر توقيت لا ينبغي أن يترك بعده، أربعين ليلة تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق الأعنة. وحلق الأعنة تقليم الأظفار أربعين يوما قد يكون طويل جدا، لكنه لا ينبغي أن يترك الإنسان أكثر من هذا، والحديث صحيح، ففي هذه الأشياء توقيت واضح جدا في هذه الثلاثة. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا جعفر ابن سليمان، جعفر ابن سليمان الضبعي ثقة إلا أنه كان يتشيع، أنا أبي عمران الجوني، انظروا أبو عمران الجوني، وهنا صدقة ابن موسى يروي عن أبي عمران الجوني، فإذا جعفر ابن سليمان ثقة قد تابع صدقة ابن موسى الذي له بعض الأوهام، فذهب شبهة الوهم. قال أنا أنس بن أبي عمران الجوني، أنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط ألا نترك أكثر من أربعين يوما، أخرجه مسلم بهذا اللفظ عن طريق جعفر. نعم. قال الترمذي هذا أصح من الحديث الأول، وصدق ابن موسى ليس عندهم بالحافظ، من كان عنده مسجد فليلحق بمسجده يا أخي لا يتأخر. الحمد لله ليلة مباركة، نبدأ إن شاء الله بالقيام الليل، تقبل الله منا منكم جميعا وبارك الله فيكم، يعني واحد في الحقيقة أيام مباركة، أيام معدودات يجب علينا أن نستغلها، وليس وحدنا فقط، لا نترك أطفالنا وهم أو أولادنا وهم في الإجازة إلا أن نسحبهم معهم في كل شيء، حتى في النوم مبكر وحتى في الذهاب إلى المسجد وغيره. نترك الأولاد يلعبون في البيت ليل كامل وينامون إلى العصر وكذا، هذا أيضا من الشقاء في الحقيقة. فيجب على كل من هو رب الأسرة أن يعتني بنفسه وبأولاده. نعم، ندعو الله تعالى أن يوفقنا ويأتينا الصحة والعافية حتى نمضي هذا الشهر المبارك وكل شهوره في طاعة الله عز وجل. نعم. قال ثم بعد ذلك قال: هناك بعضهم قال لا يجوز قص الأظفار في الليل. نعم، بعض الروايات ذكرت وهذا ليس بصحيح. كذلك قالوا يستحب قص الأظفار يوم الخميس، وبعضهم قال يوم الجمعة. أي يوم يجد الإنسان لو كان يتعاهد في كل شيء يوم الجمعة يكون أفضل وأفضل، حتى لا يطول الشعر الكثير وكذلك الأظفار وغيرها وغيرها. لكنه جاءت رواية على كل حال من بعضهم قال كان رسول الله، هذا مرسل عن أبي جعفر الباقر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يأخذ من أظفاره وشاربه يوم الجمعة. هذا مرسل أو قل معضل، أبو جعفر الباقر تابع التابعي وليس التابعي. وله شاهد أن أبي هريرة أيضا ما عند في البيهقي أو عند البيهقي في الشعب وسنده ضعيف. وسئل أحمد عنه فقال يسن في يوم الجمعة قبل الزوال، وعنه يوم الخميس، وعنه يتخير. الظاهر ليس هناك دليل خاص ليوم خاص، فيتخير الإنسان متى وجد حاجة أو متى وجد فرصة. أيضا هذه المسألة لا ينبغي أن يكون مقتصر على كل مسؤول البيت، حتى يتعاهد مع أولاده يراقبهم أيضا، قد لا يتركه هنا أولاد وبنات. الآن هذه صارت موضة الله المستعان، فيطيلون الأظفار تقليدا للكفار، ولذلك يتعاهد لنفسه ولأولاده أيضا إن شاء الله. هنا قال يعني فائدة، ذكر فائدة. قال الحافظ في سؤالات هاهنا عن أحمد: قلت له يأخذ من شاره وأظفاره أيدفنه أم يلقيه؟ الشار وكذلك الأظفار هل يدفن أم يلقيه؟ قال يدفنه. قلت السائل قال بلغك فيه شيء، يعني فيه حديث قال كان ابن عمر يدفنه. وهذا يدل على مسألة أصولية، أننا إذا ما وجدنا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ووجدنا من أفعال الصحابة من أعهادهم أو من أكثرهم أو إجماعا، فلا ينبغي المتفقه أو المفتي أن يعدو فقه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. قال بلغك فيه شيء؟ قال كان ابن عمر يدفنه. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن الشعر والأظفار وقال لا يتلعب به سحرة بني آدم. هذا الحديث لم يثبت. قال الحافظ هذا الحديث أخرجه البيهقي من حديث وائل بن حجر لكنه لم يثبت. أيضا هنا قصوا أظافركم وادفنوا أقلامكم، أي قلاماتكم الظاهر أقلامكم، ونقوا براجمكم، في سنده راو مجهول. فالأفضل والله أعلم، ما دام حصل لنا من بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدفن، فينبغي للإنسان أن يدفن شعره. النساء إذا مشطت تذكرون، وهذا من أهم طرق السحر عند السحرة، إذا حصلوا شعرة واحدة غنيمة أن يسهروا على هذا الإنسان. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم سحرته بنات لبيد بن العاصم في مشط ومشاطة، وفي لفظ مشاقة، فمشاطة ما يخرج من في المشط من الشعر عند المشط. فهذه في الحقيقة أخذتها أو لعلها وجدت والله أعلم بطريقة من الطرق، فيكون قد سحرت ووضعت في أو ألقت في بيره أو ألقوا في بيره ذروان أو ذي أروان كما هو في صحيح البخاري وغيره. ولذلك في الحقيقة كذلك الأسنان إذا كان سن الإنسان يجب أن يدفع، إذا وجدوا هذا أقوى ما يكون لعمل السحر فيه. سبحان الله. نعم. وحتى الثياب سبحان الله، الثياب إذا وجدوا فيجدون غنيمة. نعم. ولذلك تجد بعضهم إذا كان يريد يعرف، يعني في الكتب ذكروا هذا الذين كتبوا في وقائع من الإنس والجن، قالوا يأخذون الثياب ويسحرون فيه ويزرعون، فإذا نقص معناه قد أثر فيه السحر، الله المستعان. فلذلك الحديث لم يثبت أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن لا يتلعب به سحرة بني آدم، لكن واقع الأمر أنهم يسحرون، وقد سحروا في شعر، هل كانت من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء فيه في مشط ومشاطة. نعم. قال هذا أصح من الحديث الأول، أي من حديث جعفر بن سليمان، وكلاهما بمعنى واحد، إلا أن هذا فيه زيادة نتف العبث، ما هو كذا، فيكون الأول يتقوى من الثاني ولا يقال إنه أصح، إن شاء الله كله صحيح، لأنه وافق في الألفاظ أو في المسائل التي ذكر جعفر بن سليمان، ما الرواية التي يقول هذا أصح، أي حديث جعفر، من حديث موسى ابن أو من حديث صدقة ابن موسى. ثم قال: باب ما جاء في قص الشارب. قال: حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكوفي الكندي، صدوق أو ثقة. قال: أخبرنا يحيى بن آدم ثقة، عن إسرائيل وهو ابن يونس بن أبي إسحاق الصبيعي ثقة، وسماك عن عكرمة، هو سماك ابن حرب، هو سماك ابن حرب، ما هو كذا، عن عكرمة أحاديثه مضطربة هكذا، خاصة سماك إذا روى عن عكرمة، فالبخاري روى عن سماك وعن عكرمة منفردا، لكن ليس سماكا أمريكا، عن عكرمة البخاري لم يخرج سماكا عن عكرمة، لكن سماكا غير عكرمة، كذلك عكرمة عن غير تلميذه من غير سماك. فالحاصل سماكا عكرمة هذه ضعفوها، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص أو يأخذ من شاربه، قال: وكان إبراهيم عليه السلام يفعله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص شاربه قطعا، ثبت هذا في أحاديث أخرى، لكن بهذا السياق ما قرن إبراهيم خليل الرحمن مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الذكر لم يصح الحديث من هذا اللفظ. نعم. والمعنى صحيح قطعا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقص أو يأخذ شاربه، وكان إبراهيم الخليل يفعله، لابد أن يكون حصل هذا إن شاء الله، يعني كأنه قرن إبراهيم الخليل كما قال الطيبي، يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع سنة أبيه إبراهيم، كما ينبئ عنه قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قيل هذه الكلمات خمس في الرأس وخمس في الجسد، فهذه العشر الفطر أو أمور الفطرة هي التي ابتلى ربه إبراهيم بهذه الكلمات فأتمهن، كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أتم هذه الأشياء ملة إبراهيم حنيفا. نعم. ثم قال: حدثنا أحمد بن منيع وهو البغوي الثقة، قال: حدثنا عبيدة، هو شكل عبيدة وهو خطأ، اسمه بفتح العين عبيدة ابن حميد الكوفي الهذا، هكذا كان يبيه الحذاء، صدوق نحوي، قالوا ربما أخطأ، وكان نحوي بمعنى علم النحو، هكذا في ترجمته ذكروا، قال: عالما بعلم النحو. عبيدة ابن حميد الكوفي الكندي الحذاء، عن يوسف ابن صهيب وهو ثقة إن شاء الله، يوسف ابن صهيب ثقة، عن حبيب ابن يسار أيضا ثقة تابعي، عن جابر رضي الله عنه عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. هذا التعبير يدل في الحقيقة على أنه من الكبائر إذا ترك شاربه ولم يأخذ منه بحيث يعرف الناس أنه اشتهر بين الناس أنه لم يقطع شاربه مدة طويلة فليس منا. هذه اللفظة تدل على أنها من الكبائر، تدل على براءة النبي صلى الله عليه وسلم منه، ولا تستعمل هذه الكلمة المباركة ليس منا من النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الذنوب الكبيرة. فيجب على الإنسان أن يأخذ من شاربه، وقال قص الشوارب وعاف لها خالف المجوس أيضا، لأن المجوس لا يقصون الشوارب. ربما سبحان الله، يعني لطائف قد يكون الوثنيين هؤلاء النعم من النساك الهنادك ما يأخذ لا لحيته ولا فمه. فطلب، كنا ذاهبين في بنارس، في مدينة بنارس، طلب كانوا ماشين، فواحد يمزح يسمع هذا الشيء، يقول هذا الشايب ليس له فم، ليس له فم، لأنه مغطي كله، ليس له فم، هذا الشايب ليس له الفم، يسمعه. فالتفت إليهم وسبهم سب، قال هذا إيش؟ فرفع الشعر من فمه، قال أني زيادة على هذا، هذا حق أمك هذا، هكذا قال. فسبحان الله، قد يغطي بالمرة، قد يغطي ولا يظهر شيء من فم. فيقولوا كان مثل هذا في الحقيقة بعض الناس، بعض المسلمين قد يكون، وهذا ليس منا بدرجة أولى إذا كان وصل إلى هذا الحد. من لم يأخذ من شاربه فليس منا. وفي الباب عن المغيرة ابن شعبة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان أن يوسف بن صهيب. فهنا إن كان محمد بن عمر بن، إن كان فيه عبيدة ابن حميد فيه بعض الوهم، فقد تابعه يحيى ابن سعيد القطان الثقة، فذهبت شبهة الوهم في هذا الحديث خاصة. ولذلك أئمتنا رحمه الله إذا روى من راو ضعيف يحاولون أن يجدوا من يوافقه، إذا لم يجدوا فيضعفونه. فإذا معناه إذا كان فيه شبهة وهم وحفظه ليس على درجة تامة، فقد وافقه فلان الثقة فقد قوى في هذا الحديث. نعم. يقول من لم يأخذ شاربه فليس منا، أي ليس من العاملين بسنتنا، وهذان الحديثان يدلان على جوازه، على جواز قص الشارب ولا وجوب، واختلف الناس في حد ما يقص منه، وقد ذهب كثير من السلف إلى استئصاله وحلقه لظاهر قوله أحفوا وأنهكوا، وهو قول الكوفيين، وذهب كثير منهم إلى منع الحلق والاستئصال، وإليه ذهب مالك، وكان يرى تأديب من حلقه، وروي عنه أو روى عنه ابن القاسم أنه قال إحفاء الشارب مثلة. قال النووي المختار أنه يقص حتى يبدو طرف الشفة، أي شفة العليا، ولا يحفيه من أصله. وقال وأما رواية أحفو الشوارب فمعناه أحفو ما طال عن الشفتين. وكذلك قال مالك في الموطأ يؤخذ من الشارب حتى يبدو أطراف الشفة. قال ابن القيم وأما أبو حنيفة رحمه الله، وأما أبو حنيفة والزفر وأبو يوسف ومحمد هؤلاء تلاميذ الإمام محمد، يقولون في المذهب الحنفي أبو حنيفة هو الإمام، وأبو يوسف ومحمد هم صاحبان، ومحمد وزفر طرفان. نعم. على كل حال كلهم تلاميذ المخصوصين من خواص تلاميذ أبي حنيفة رحمه الله. فكان مذهبهم في شعر الرأس والشوارب أن الإحفاء أفضل من التقصير. وذكر بعض المالكيين يعني الشافعي أن مذهبه كمذهب أبي حنيفة في حلق الشارب. قال التحاوي ولم أجد عن الشافعي شيئا منصوصا في هذا. وأصحابه الذين رأيناهم المزنية والربيع كانا يحفيان شواربهما، ويدل ذلك على أنهما أخذاه عن الشافعي. وروى الأثر من الإمام أحمد أنه كان يحفي شاربه إحفاء شديدا، وسمعته يسأل عن السنة في إحفاء الشارب فقال يحفي. وقال حنبل قيل لأبي عبد الله ترى للرجل أو ترى الرجل يأخذ شاربه ويحفيه أم كيف يأخذه؟ قال إن أحفاه فلا بأس وإن أخذه قصا فلا بأس. يعني قص الإحفاء الظاهر المقصود منها القص في كليهما، فالقص قد يكون ببعض الطول وقد يكون بآخر درجة القص وليس الحلق. نعم. قال حنبل قيل إذا ترى الرجل إن أخذه قصا فلا بأس. قال أبو محمد يعني في المغني هو مخير بين أن يحفيه وبين أن يقصه. وقد روى النووي في شرح مسلم عن بعض العلماء أنه ذهب إلى التخير بين الأمرين الإحفاء وآدمه. وروى الطحاوي الإحفاء عن جماعة من الصحابة صحت عن كثير منهم أبي سعيد الخدري وأبي السيد ورافع بن خديج وسهل بن سعد وعبد الله بن عمر وجافر وأبي هريرة. قال ابن القيم واحتج من لم يرى إحفاء الشوارب بحديث عائشة وأبي هريرة المرفوعين عشر من الفطرة، لأن جاء فيه قص الشارب، وفي حديث أبي هريرة أن الفطرة خمس وذكر منها قص الشارب هكذا. قال المحقق قال واحتج المحفون أحف محفون بأحاديث الأمر بالإحفاء وهي صحيحة، وبحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحفي شاربه. قال الشوكاني والإحفاء ليس كما ذكره النووي من أن معناه أحفو ما طال عن الشفتين، بل الإحفاء والاستئصال كما في الصحاح والقاموس والكشاف وسائر كتب اللغة، لكن كلهم ما قالوا ما الاستئصال، قالوا حلق أبدا، ما قال أحد الحلق، فيكون مبالغة في القص بحيث كأنه محلق أو محلق في يوم أو يومين، والله أعلم هو المتعين، ولا يكون الحلق. نعم، لأنه لم يأتي في حديث ما الحلق، ومن عمل الأئمة لم يأتي الحلق. نعم. الاستئصال أخذه من أصله، أصله معناه نتفه، ليس المقصود منه، يعني كأنه يصل إلى آخر درجة في القص. الآن مقص أنواع، قد تكون مقص خفيف فيأخذ من أصله، ولكن لا يحلق، إذا حلق فيكون في الحقيقة غليظ جدا، الشعر يقوى ويغلظ وقد يكون قائم، فرق بين من يحلق وبين من يحفي. لا، الاستئصال ما جاء، الذين فسروا الإحفاء بالاستئصال لماذا؟ هل استحوا من ذكر الحلق؟ معناه الاستئصال ليس هو الحلق، الحلق غير والاستئصال دونه أقل من هذا، هو أن يأخذ بالمقص قص مبالغ فيه، أما أن يقال الحلق والله أعلم فما أحد عبر بأنه يحلق. نعم. يقول الاستئصال كما في الصحاح والقاموس هذا الشوكاني والكشاف وسائر كتب اللغة. قال ورواية القص لا تنافي، لأن القص قد يكون على جهة الإحفاء، انظروا جمع بين الإحفاء والقص، وقد لا يكون، ورواية الإحفاء معينة للمراد، وكذلك حديث من لم يكن الشوكاني يرى، والله لما صرح، لكن لو حلق كأنه يجيز، لكن الذي يظهر ما دام النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي عنه ولم يذكر لفظة الحلق، وذكر الحلق لأشياء أخرى، ذكر النتف لأشياء أخرى، فلا يصح نتف الشارب ولا حلقه، والله أعلم. نعم. هنا وروى الطحاوي لكن وهذا الحديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من شارب المغيرة على سواكه. كيف على سواكه؟ ربما يكون طال هنا فوضع وقص على هذا حيث لا يكون يبدو طرفه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.